بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الحدود. الحدود جمع حد، والحد في اللغة المنع، فالحدود سميت حدودا لأنها تمنع من الجرائم التي رتبت عليها. والحد شرعا عقوبة مقدرة، عقوبة مقدرة على ذنب يسمع من الوقوع في مثله، عقوبة مقدرة شرعا على ذنب أو معصية أو جريمة تمنع من الوقوع في مثل ذلك، ففيها المعنى اللغوي. فقولهم عقوبة مقدرة شرعا يخرج التعذير، فإنه عقوبة لكنه ليست مقدرة. الفرق بين الحد والتعزير أن الحد مقدر شرعا لا يزاد فيه ولا ينقص، وأما التعزير فإنه يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم بما يراه رادعا. والحدود جاءت في القرآن على معاني، هذا أحدها. تطلق الحدود على العقوبات كما هنا، تطلق الحدود على المحرمات، قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، أي محرماته لا تقربوها، نهى عن قربانها، وذلك لأجل أن يتجنب الوسائل التي تفضي إليها. وهذا أبلغ من قول لا تفعلوها أو لا تقعوا فيها، بل قال لا تقربوها، يعني اجتنبوها واجتنبوا ما يوصل إليها من الوسائل. وتطلق حدود الله على المباحات، قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، فلا تعتدوها. فالمباحات لا تعتدوها، والمحرمات لا تقربوها. وهذا من بلاغة القرآن العظيم. ومن المعلوم أن الشرع المطهر جاء بحفظ الضروريات الخمس: النفس، وذلك بالقصاص، أولا الدين هو أول الضرورات التي يجب حفظها، وذلك بقتل المرتد كما سبق. الثاني النفس، فذلك بالقصاص على من اعتدى عليها بغير حق. الثالث العقل، وذلك بحد المسكر حفظا للعقول. الرابع حفظ النسل، وذلك بتحريم الزنا. الخامس حفظ الأعراض، وذلك بحد القتل. السادس حفظ الأموال، وذلك بقطع يد السارق. السابع حفظ الأمن، وذلك بحد المحارب، حد قطاع الطرق، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فلا بد من حفظ هذه الضرورات السبع التي وردت الشريعة لحفظها. وفي الحدود رحمة بالناس، لأنها تردع الإنسان فلا يقع في الجرائم، تحفظه من الوقوع في الجرائم، وأيضا المجتمع يطمئن ولا يكون فيه اعتداءات على الدين ولا على الأنفس ولا على الأعراض ولا على الأموال ولا على الأمن. فإذا أقيمت الحدود اطمأن الناس وأمنوا. ولهذا جاء في الحديث: لحد يقام في الأرض خير لها من أن تمطر 40 صباحا. لحد يقام في الأرض خير لها من أن تمطر 40 صباحا. الحدود فيها رحمة، رحمة بالجاني من أجل أن يرتدع، ومن أجل أن يخفف عنه العذاب يوم القيامة إذا أقيم عليه الحد، على أن الحدود كفارات. ففيها رحمة بالجاني وفيها رحمة للمجتمع. أما الذين يقولون إن الحدود فيها وحشية وقسوة كما يقوله الكفار ويقوله المنخدعون من المنتسبين للإسلام من الجهلة والمغرورين، لأن الحدود فيها وحشية وفيها قسوة والإسلام دين الرحمة، نقول نعم، الإسلام دين الرحمة، من رحمته أنه وضع الحدود، هذا من الرحمة. وأما أنها وحشية وقسوة فكيف لا تسمون المعتدي وحشيا وقاسيا على المجتمع؟ لماذا لا تسمونه وحشية؟ الوحشية هي الاعتداء على الناس على الحرمات، هذه هي وحشية. أما العقوبة عليها فهذه رحمة، وموانع وروادع، فليس فيها وحشية وإنما فيها رحمة. والمجتمع الذي تقام به الحدود يعيش آمنا، والمجتمع الذي لا تقوم به الحدود لا تقام به الحدود يعيش فوضى وخوفا وقلقا، كما هو معروف عنه. نعم. نعم، حفظ الأعراض والنسل، ذلك بحد الزاني. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى: الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة لدين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وذلك لأن الزنا والعياذ بالله اعتداء على الأعراض غير حق، والأعراض محرمة ولها حرمة. الفروج الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك أولئك هم العادون، أي المتجاوزون من الحلال إلى الحرام. الله جل وعلا أمر بحفظ الفروج. الله جعل الشهوة الذكر والأنثى لحكمة ولفائدة، ولكن هذه الشهوة لها مصرف شرعي يفيد وينتج، يفيد وينتج ويعف، وهو الزواج أو ملك اليمين. فإذا وضعت الشهوة فيما في مصرفها الشرعي أنتجت وأفادت. نساؤكم حرث لكم، سماها الله حرثا يوضع فيه البذر، وذلك هو الحمل والولادة وإنجاب الذرية، يعني هذا شرعي. وأيضا يعرف كلا الطرفين الرجل والمرأة يعرفهما عن الحرام. أما الزنا والعياذ بالله يسمى السفاح، لأن هذا الماء يراق في غير محله، يترتب عليه أضرار فاحشة. ولهذا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، أي متناهيا في القبح وساء سبيلا، فيسبب الأمراض، وهذا معلوم، الزنا واللواط وضع للشهوة بغير موضعها، فيسبب الأمراض. وتعلمون الآن الإحصائيات عن مرض الغيث الذي اجتاح العالم الآن بسبب الزنا واللواط والعياذ بالله. هذا شيء مشاهد تسمعونه وتقرأونه في الصحف. وكذلك يضيع الذرية، يضيع الذرية فيصبح المواليد ليس لهم آباء، مواليد من الزنا ليس لهم آباء، فيضيع النسل ويضيع النسب ويخلق الأنساب. وتكون المرأة مزوجة وتزني أو يزنى بها فتحمل من غير زوجها وتنسب المولود إليه وهو ليس له، ففي اختلاط الأنساب والعياذ بالله، يكون محرما وهو ليس محرم، يرث وهو ليس وارثا، إلى غير ذلك من المفاسد. يبقى المسكين ولد الزنا يبقى في المجتمع ليس له أب، ليس له نسب، يكون مهانا بسبب الزاني والزانية، هما اللذان زنيا عليه وضيعا نسبه، ويصبح المجتمع على الهامش وليس له قيمة. السبب في هذا هو المجرم والمجرمة اللذين جنيا على هذا الموضوع ضيعا نسبه. الزنا يضيع الحياء والأخلاق، يصبح المجتمع بهيميا مثل البهائم، بل أسوأ من البهائم، لا غير ذلك من المفاسد الفظيعة. ولهذا وضع الله له حدا رادعا، وذلك بجلب البكر ورجم السيل كما ياتي. فإذا طبق هذا الحد طهر المجتمع، يطهر المجتمع ويقل فيه، لا نقول ينقطع، يوجد مجرمون ويوجد، لكن يقل الزنا فيه، يقل الزنا فيه. فحد الزنا فيه مصالح عظيمة للأفراد والجماعات. نعم. والزنا هو فعل الفاحشة، الزنا هو فعل الفاحشة في الفرج، يعني الفاحشة للفرج، ووضع البذر في غير الحرف محل الحرف من زنا أو لواط. وقد يطلق الزنا ويراد به النظر، العين تزني، واللمس، اليد تزني. الزنا يطلق ويراد به ما دون الفاحشة يسمى زنا، لكن الحد إنما هو على زنا الفرج. نعم. الفرج يصدق ذلك أو يكذبه. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا أمرتني بكتاب الله تعالى. فقال: لا أقر وأكبر منه. نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذني. فقال: قل. قال: إن ابني كان وسيما على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن يعطيني الله فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتوجيب عام، وأن على امرأتي هذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لأقضين بينهما بكتاب الله، الوليدة والرحم رب عليه، وعلمك جلد مئة وتوجيب عام، وابيا بنيت بين امرأتي هذا فإن اعترفت فرجها. متفق عليه، وهذا اللفظ لمسلم.
هذا الحديث فيه أن هذين الرجلين أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه ويطلبان منه الحكم بينهما في قضية حصلت، وكان أحدهما أعرابيا من البدو، ولذلك لم يحسن الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه خاطبه بقوله: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. هل الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي بغير كتاب الله؟ وهل يحتاج إلى مناشدة؟ لكن هذا طبيعة الأعراب، الجفاء والجهل. أما الآخر فكان أفقه منه، لأنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أذن لي، فهو أفقه وآدب منه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه احترام الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره، تعظيمه حيا وميتا عليه الصلاة والسلام، تعزروه وتوقروه عليه الصلاة والسلام. الذين آمنوا به وعزروه، يعني وقروه ونصروه، اتبعوا النور الذي انزل معه، هذا من حق الرسول صلى الله عليه وسلم، توقير والاحترام حيا وميتا. ومن توقيره توقير سنته، الاحاديث الواردة عنه تحترم وتعظم ولا يساء الأدب مع السنة النبوية. وفيه في هذا الحديث أن القصة أن عسيفا كان عند هذا الرجل الآخر، والعسيف هو الأجير، كان عسيفا أي أجيرا عند هذا عند الرجل الآخر الذي هو أفقه، فزنى بامرأته، زنى بامرأة المستاجر، وهذا فيه خطورة اختلاط الرجال مع النساء والعمال والموظفين، إذا اختلطوا مع النساء يحصل الشر، فهذا الزنا حصل بسبب الاختلاط مع هذه المرأة. يجب على المسلمين أن ينتبهوا لهذا، وأن يمنعوا الخلوة والاختلاط بين الرجال والنساء. قال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة لكان ثالثهما الشيطان. لا تتساهل تقول هذا عامل هذا سائق، وتتركه مع امرأتك أو مع بنتك أو مع أختك، لا تتساهل في هذا الأمر. وأهل الشر ينادون الآن بإطلاق الحرية للمرأة، ألا يحجر عليها، وهذا ينجم عنه الفساد العظيم. لا بد من ضبط النساء فلا تختلط مع الرجال، ولا تنزع الحجاب، ولا تخلو مع رجل غير محرم لها. كل هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول: ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا، قال لا تقربوا، هذا أبلغ، يعني اجتنبوا الوسائل التي تفضي إلى الزنا، اجتنبوها. لا تسافر المرأة وحدها بدون محرم، هذه آداب جاء بها الإسلام حفظا للمرأة، لأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. إذا لم تحفظ النساء وتصان فإنها تكون سببا لهلاك المجتمع وفتنة المجتمع، عكس ما ينادي به المخذولون الآن من إطلاق الحرية للمرأة، توظيفها مع الرجال، خلوتها مع المدير، مع الطبيب، مع المسؤول، إلى غير ذلك. ويقولون: المرأة محل الثقة، أنتم تسيئون الظن بالمرأة، إلى ما آخر ما يقولون من الهذيان. الواجب على المسلمين أن يتنبهوا لها. فزنى بامرأته، وقعت الجريمة، فأخبرت أن على ابني الرجم، افتديت منه بمئة من الغنم ووليدة، يعني مملوكة، افتدى ولده من الرجم، لأن الرجم قتل، افتداه بالمال. طبيعة الوالد وشفقته على ولده. أخبرت، من اللي أخبر؟ الجهال، وما أكثر الجهال الآن الذين يتسرعون في الفتاوى ويضللون الناس ويغررون بهم بجهلهم، يتسرعون إلى الأحكام الشرعية وهم لا يعرفونها، يفتون بوسائل الإعلام بغير علم، هؤلاء يوقعون الناس في مثل هذا، يوقعون الناس في الحرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما الغنم والوليدة فهي رد عليك، يعني ترد عليك لأنها بغير حق وفدت بغير حق، وهذا الدليل على أن الحدود لا تشترى بالأموال، لا بد من تطبيقها ولا يشفع فيها أو يتوسط في إسقاطها. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا، وقال صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله قد ضاد الله أو ضاد الله في أمره. ولما أراد أسامة بن زيد رضي الله عنه أن يشفع في امرأة سرقت تقرر عليها قطع اليد، فاهتم قومها ألا تقطع يدها، توسطوا بأسامة بن زيد لأنه حبيب الرسول صلى الله عليه وسلم وابن حبيبه زيد بن ثابت، تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم فغضب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا مع أنه حبه وابن حبه، غضب عليه غضبا شديدا، قال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم إنه خطب فقال صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإن الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فحسن بذلك صلى الله عليه وسلم الشفاعة في الحدود والتساهل فيها، لا بد من تطبيقها. وقال صلى الله عليه وسلم إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع، لا يجوز هذا الأمر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ألغى هذا الصلح، لا يجوز المصالحة عن الحدود. وإن كان الصلح في الأصل خير، قال تعالى والصلح خير، لكن لا يدخل الحدود، لا يدخل الصلح في الحدود وفي حقوق الله سبحانه وتعالى. رد عليك أي مردودة عليك، وعلى ابنك جلد مئة، جلد مئة تغريب عام، هذا الذي على العسير لأنه بكر لم يتزوج. وهذا في القرآن، قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلد. وأما التغريب فهذا ثبت بالسنة، والتغريب معناه أن ينفى من البلد الذي وقعت فيه الجريمة إلى بلد آخر، مجتمع آخر، ليتغير عليه البلد، يتغير عليه الناس، ويبعد عن الأرض التي وقعت فيها الجريمة. كما يقولون تغير المحل يحصل به تغير الحال، يروح مع ناس طيبين بدل ما هو مع ناس أوقعوه في الجريمة، يعتزل مجتمع وقعت فيه جريمته إلى مجتمع نزيه. هذا هو الغرض من التغريب، غرض من التغريب، وهو ثابت بالسنة النبوية، وهو بعض الحد، بعض الحد، فلا يجوز تطبيق بعض الحد وترك بعضه، لا بد من جلد مئة وتغريب عام سنة كاملة حتى يتغير حاله ويبعد عن المباءة الفاسدة إلى مباءة طيبة. وأيضا يرتجع إنه إذا فرقت يشعر يشعر بالخجل والعقوبة فيرتدع عن جريمته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واغدو يا أنيس. أنيس تصغير أنس، ولم يعرف هذا الصحابي منه، ما لم يعرف منه. واغدو يا أنيس، هذا فيه التوكيل في الحدود، فيه أن ولي الأمر يوكل أن يقيم الحد، فيه دليل على أن إقامة الحدود من صلاحيات ولي الأمر، وأن له أن يوكل، له أن يوكل إلى امرأة هذا، فإن اعترفت ترجمها، ترجمها ليه؟ لأنها خير مزوجة، والسيد إذا زنت فإنها ترجم بالحجارة حتى تموت كما يأتي ذلك إن شاء الله. وفيه أنه لا يقام الحد إلا بأحد أمرين: إما الشهادة 4 شهود يشهدون عليه بالزنا، وإما بالاعتراف. قال: فإن اعترفت، إما بالاعتراف ترجمها. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، فيه أنه لا يجوز تدخل في الأحكام الشرعية بجهل، وفيه أن العالم إذا بلغه الخطأ في فتوى أنه يبين ذلك الخطأ، لأن لا يغتر الناس بهذه الفتوى. وفيه سؤال أهل العلم، وفيه حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فإنه مع جفوة هذا الأعرابي لم يغضب عليه ولم ينكر عليه، فيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. وفيه بيان حد الزنا، فيه بيان حد الزنا أنه بحق البكر الجلد والتغريب، وفي حق السيد الرجم، وفيه التوكيل في الحدود، في إقامة الحدود، كل هذه فوائد تؤخذ من هذا الحديث. نعم.
وعن عمران بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني.
وفيه المسألة المهمة، وهي أن الحدود لا تشترى ويعوض عنها بالأموال، بل لا بد من إقامتها. نعم.
وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهم سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونحو سنة، والسيد بالسيد جلد 100 ورجل. رواه مسلم.
هذا الحديث هي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، كرر هذا من باب التأكيد. كان عادته صلى الله عليه وسلم أنه يكرر الكلام حتى يفهم عنه عليه الصلاة والسلام. قد جعل الله لهن سبيلا، من هم؟ النساء. النساء، هذا إشارة إلى قوله تعالى في أول سورة النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم استشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. كان في أول الإسلام الزانية إذا ثبت عليها الزنا تحبس في البيت. وفي قوله: أو يجعل الله لهن سبيلا، وعد من الله جل وعلا لأن هذا لن يدوم، هذا الحكم لن يدوم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم جعل الله لهن سبيلا، إشارة إلى هذه الآية الكريمة. وفي قوله خذوا عني دليل على وجوب تقبل السنة، وجوب تقبل السنة والعمل بها، كما قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال خذوا عني مناسككم. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر. وفيه نسخ القرآن بالسنة، فإن المرأة في الأول الإسلام كانت تحبس إذا زنت، ثبت زناها، ثم نسخ ذلك ببيان حد الزنا، الذكر بالذكر جلد مئة والتغريب عام، والسيب بالسيب جلد مئة والرجم. أما الذكر بالذكر هذا عرفنا في حديث العسير جلد مئة تغريب عام. وأما السيب، من هو السيب؟ السيب هو الذي وطئ زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، هذا هو السيد. من وطئ زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، هذا يسمى بالسيد، الرجل أو امرأة. فهذا إذا زنى فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت كما يأتي، وزيادة على ذلك يجلد مئة. ففيه دليل على الجمع بين الجلد والرجم. وبه قال جماعة من أهل العلم كالإمام أحمد وغيره، الجمهور على أنه يكتفى بالرجل ولا يجلد، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد ماعدا والغامدية كما يأتي، ولم يذكر أنه جلدهما. المسألة خلافية بين أهل العلم. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال اتى رجل من المسجد،
الايه وهي قوله او يجعل الله لهن سبيلا نسخت بالقران في قوله الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده، وبالسنه وهي رجل السيد. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال اتى رجل من المسلمين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم راوه في المسجد، فناداه فقال يا رسول الله اني تنيت، فاعرض عنه فتلقى تلقاء علمي، فقال يا رسول الله اني تنيت، فاعرض عنه حتى تم ذلك عليه اربع مرات، فلما شهد على نفسه الله شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أهل مجنون؟ قال لا. قال فهل أحسنت؟ قال نعم. قال فهل أحسنت؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فاغتروه، متفق عليه.
هذه القصة عجيبة. فهذا الرجل وهو ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه وقع بالزنا، ثم إنه تاب إلى الله وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يطهره بالحج. الرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، ثم إنه يريد التأكد، ثم إنه كرر الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم إنه زنى، إنه زنى، وذلك لأن التوبة الصادقة تحدوه، تحدوه التوبة الصادقة، يريد أن يطهر نفسه من الجريمة. فعند ذلك لما كرر ذلك 4 مرات شهد على نفسه 4 شهادات أنه زنى، استدل بعض العلماء بأنه لا بد أن يكون الإقرار 4 مرات أخذا من هذه القصة، 4 مرات قياسا على الشهادة أيضا، لأن الشهادة على الزنا لا بد أن تكون من 4، فالإقرارات لا بد أن تكون 4 مرات، هذا مذهب بعض العلماء. البعض الآخر يقول يكفي مرة واحدة كسائر الإقرارات، كسائر الإقرارات. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ردد هذا الرجل من أجل التثبت فقط، لا من أجل أن الإقرار لا بد أن يكون 4 مرات. ولهذا لما كرر دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة تثبت، قال له أبيك جنون، يعني عقلك مختل؟ قال لا، ليس به جنون. فلما تثبت منه، لما تثبت منه قال اذهبوا به فارجموه. فهذا فيه مسائل، المسألة الأولى فيه دليل على صدق توبة هذا الصحابي الذي ضاق به الدنيا حتى ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يقيم عليه الحج وكرر ذلك. فالذي حمله على هذا صدق التوبة، مع أن المسلم إذا وقع في جريمة فإنه يستر نفسه، فإنه يستر نفسه ويتوب إلى الله، إذا فعل هذا فلا بأس، وهذا مطلوب أن الإنسان يستر نفسه ويتوب إلى الله عز وجل. لكن هذا الصحابي ضاقت عليه الدنيا يصد التوبة، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تلقين المقر، تلقين المقر بالزنا لعله يرجع. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعجل وأمهله، ثم قال له أبيك جنون، وقال له أيضا جاء بالروايات الأخرى أنه طلب منه أن يصف ما حصل منه، يصف ما حصل منه، لأنه ربما يفهم أن الزنا زنا العين أو زنا اللمس أو ما أشبه ذلك، فاستثبت منه أنه يريد زنا الفرج، غاب ذلك، قال غاب ذاك منك في ذاك منها؟ قال نعم. قال كما يغيب الريشة في البئر؟ قال نعم. كرر عليه صلى الله عليه وسلم. قال أنكتها؟ قال نعم. لا تكني، يعني لا تأتي بكناية، صرح. قال نعم. كل هذا من زيادة التثبت وتلقين له لعله يرجع ويتوب إلى الله ويستر نفسه. فلما لم يرجع الرجل و دفعته التوبة الصادقة والخوف من الله، عند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته أن يذهبوا به ويرجموه، ذهبوا به ورجموه رضي الله عنه، ومات تحت الحجارة. فهذا حديث عظيم في هذا الأمر، وفيه التوكيل كما سبق أن للإمام من يوكل من يقيم الحد. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما أتانا من النبي صلى الله عليه وسلم قال له،
هذا اسمه، هذا الرجل الذي في الرواية الأولى هو ماعز بن مالك رضي الله عنه. نعم.
قال له: لعلك قبلت أو عزت أو نظرت. قال: لا يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم، يلقنه لعله يرجع، لعلك نظرت، يعني لأن النظر زنا، العين تزني وزناها النظر، لعلك غمزت يعني لمست بيدك المرأة. قال: لا. لعلك قبلت المرأة. قال: لا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن ينفي أن يكون الرجل يفهم أن الزنا هو هذه الأشياء، الغمز، النظر، التقبيل، ليزيل اللبس نهائيا. نعم. هذا فيه كما ذكرنا، فيه أن الحاكم إذا جاء عنده من يقر بالزنا فإنه يلقنه الرجوع حتى يرجع عن إقراره ويستر على نفسه. وفيه التثبت، الحاكم يجب يتثبت من الأمر قبل أن يصدر الحكم، ليكون الحكم واقعا موقعه الصحيح، ولا يكون مبنيا على توهم وعلى خطأ. نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه خطب فقال: ان الله وعد محمدا بالقط وانزل عليه الكتاب، فكان فيما انزل الله عليه آية الرجل قراناها ورحيناها ورحلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمنا بعده، فاخشى ان قال في الناس زمان ان يقول قائل: ما نجد الرجل في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضه انزله الله، وان الرجل حق في كتاب الله تعالى على من زنى اذا احصن من الرجال والنساء الى قامه بينه او كان الحكم او يعترى. متفق عليه.
هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب وذكر في خطبته أن الرجل ثابت بكتاب الله، ثابت بكتاب الله، ثم نسخ لفظه وصار لا يتلى لكن حكمه باق، هذا ما يسمونه بنسخ التلاوة دون الحكم، نسخ التلاوة دون الحكم، الحكم باقي. آية الزنا التي آية الرجم التي أشار إليها عمر رضي الله عنه يقول: قرأناها ووعيناها، ما نصها وفي أي سورة هي؟ نصها والشيخ والشيخة، يعني الشيخ المراد والشيخة المراد بهما المحسن، المحسن خلاف الذكر. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه آية من القرآن نزلت وقرأوها ووعوها، وموطنها أو السورة التي هي منها سورة الأحزاب، من سورة الأحزاب، ثم نسخ لفظها وبقي حكمها. وأعلن ذلك عمر عن المنبر رضي الله عنه حضور المهاجرين والأنصار، ولم يعترض عليه أحد، هذا إجماع من الصحابة على ما قاله عمر رضي الله عنه، وأن الرجم ثابت في كتاب الله، في هذه الآية وإن كانت لا تتلى، وثالث بالسنة المتواترة، ولهذا قال ورجم رسول الله ورجمنا، فهو ثابت بالسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ماعز الذي مر بنا وكما في حديث الغامدية الذي سيأتي. الرجم ثابت في الكتاب وفي السنة المتواترة وبإجماع المسلمين ما عدا بعض المبتدعة كالخوارج. الخوارج ينكرون الرجم، يقولون انه ليس في القرآن، عمر يثبت انه في القرآن وبحضور الصحابة ومشهد من الصحابة المهاجرين والأنصار، فكيف يقولون ان الرجم ليس في القرآن؟ في القرآن وإن كان لا يقرأ، وفي السنة المتواترة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله، كما من قوله كما مر بالحديث على ابنك جلد مئة وتغليب عام واغض يا بني سنة امرأتها فإن اعترضت أرجمها، من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغليب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. الفعل كما في هذا الحديث، رجم صلى الله عليه وسلم ماعزة، أمر برجمه، رجم الغامدية كما يأتي. فالرجم ثابت في الكتاب والسنة القولية والعملية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا ينكر من في قلبه إيمان وخوف من الله سبحانه وتعالى. أما في آخر الحديث على من أن الزنا يثبت في أحد ثلاث الأمور، الشهادة الشهود أو الحبل، أو أن تحمل المرأة التي ليس لها زوج ولا سيد، أو يكون الاعتراف، ثلاثة أمور. أما أمره هو الاعتراف والشهادة هذا مجمع عليه، أما الحبل هذا محل خلاف من العلماء، من يرى أن الحبل يكون من وسائل إثبات الزنا إذا حملت وليس لها زوج ولا سيد يطأ فإنها ترجم، لأن الحبل دليل على الزنا. ومن هذا الحديث، من هذا الحديث كلام عمر رضي الله عنه، بينما القول الآخر أنه لا يثبت إلا بأحد أمرين، إما الاعتراف وإما الشهادة، وهذا الذي دلت عليه الأحاديث التي مرت علينا وهو الصحيح إن شاء الله. نعم.
وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمت أمة أحدكم فتبين زناها فليعيد الخلق ولا يسرب عليها ثم انزلت فليعيد الخلق ولا يسرب عليها ثم انزلت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بفقر وشعر بشعر. متفق عليه. وماذا يقولون؟
هذا الحديث في حد الإماء المملوكات، لما المملوكات إذا وقعنا بالزنا، إذا وقعنا بالزنا الأمة على النصف من الحر. قال تعالى فإذا أحصنا أي الإمة يعني تزوجنا، فإذا أحصنا أي تزوجنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. حد الأمة نصف حد الحرة، إن كانت بكرا 50 جلدة، وإن كانت سيدا فكذلك 50 جلدة، لأن الرجم لا يتبعر، الرجم ما ينصف، يرجع به إلى الجلد، فحقها 50 جلدة على كل حال، لأن الرجل لا يتنصر، ولأن الله قال نصف ما على المحصنات من العذاب، والعذاب الذي ذكره الله هو الجلد، هو الجلد. تجلدوهم مئة الزانية والزاني تجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا هو العذاب، وهو الذي يتنصر. والرجم في كتاب الله لكنه لا يتنصر، يكون 50 جلدة يعني. وبالنسبة للذكر والأنثى من المماليك، الذكر مثل الأنثى في هذا. هذا ما يدل عليه الحديث، هذه مسألة. المسألة الثانية الذي يقيم الحد على الأحرار هو الحاكم ولي الأمر، أما الإماء والمماليك فيقيم الحد عليهم أسيادهم الذين يملكونه. الرسول صلى الله عليه وسلم وفوض إقامة الحدود على المماليك إلى مالكيهم، إذا جنت أمة أحدكم فليجلدها الحد اللي هو نصف ما على المحصن، ولا يسربها يعني لا يعاتبها، يكفي الحد، فإن زنت فليجلدها، فإن زنت فليجلدها، يكرر عليها يكرر عليها الحد كل ما تكرر الزنا، فإن زنت المرة الرابعة فليبيعها، ينقل الملك فيها ولا يبقيها عنده وهي مصرة على الزنا. ولعل في نقلها إلى غيره يتغير الحال فتتوب إلى الله عز وجل، لأنه إذا تغير عليها البيت تغير عليها المالك فإن ذلك يغير من حالها، مثل ما سبق في التغيير، فليبيعها ولو بغفير من حبل أو بحبل من صوف، يعني ولو بقيمة قليلة، ولا يبقيها في ملكه وهي تقيم على الزنا. نعم.
صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم معالي الشيخ ونفع الله بعلمكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل الشيخ في حق الزاني البكر يبدو ماء تغريب عام، فإذا كان الزاني موظفا والتغريب قد يؤدي إلى فصله من وظيفته، فهل يكتفى بالجلد بالضرورة؟
لا، ما يرى ما يلغى حكم من أحكام الله بسبب الوظيفة، يعطى إجازة، يعطى إجازة ويغرب، لأن هذا حكم شرعي لا بد من تنفيذه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، يتكلم الناس حفظكم الله عن إقامة الجلد على الزاني فقط لمدة 4 شهور، ويقولون أن هذا مستحيل، وينسون الاعتراف من قبل الزاني والزانية. نريد من فضيلة الشيخ حفظه الله رد على هؤلاء.
يكفي أنهم يردون على الله جل وعلا، يكفي أنهم يردون على الله وعلى رسوله، نحن ما نتدخل ونعترف، هذا حكم شرعي أن الزنا 4 مرات، ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم الستر، الستر على الإنسان 4 مرات علشان أنه يتراجع ويسكر نفسه، في ذلك حكمة عظيمة. وأما قوله أنه مستحيل، هذا كذب، ما هو مستحيل، هذا ما عزق 4 مرات، وهذه الغامدية كما يأتي تكرر مجيئها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل سؤالي عن صلاة الاستخارة، حيث أنني خطبت إحدى الفتيات وبعد ذلك صليت الاستخارة ولم يحصل لدي تردد بل رغبتها أكثر، وبعد فترة حصل هناك عائق، مع العلم أنني مع مرور الوقت تزيد رغبتي فيها وهي كذلك، ولكن أخاف أنها أن هذا العائق هو دليل على عدم الخيرة في الزواج، مع أنها ذات دين وخلق. جزاكم الله خير.
لا أبدا، ما دام أنك مطمئن إليها بعد الاستخارة حصل عائق اصبر إلى أن يزول العائق، العوائق تحصل، اصبر إلى أن يزول العائق وتزوجها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نسمع كثيرا في قضايا القتل أن أناسا شفعوا عند أولياء الدم ليفتدوا القاتل بمبالغ كثيرة، فهل هذا من الشفاعة في الحدود؟
لا، لأن القصاص حق لأولياء القتيل، فإذا سمحوا هذا راجع إليهم، سواء سمحوا مجانا وهذا أفضل، أو سمحوا إلى مال. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بين خيرتين، إما أن يقتص وإما، أو قال أهله بين خيرتين، إما أن يقتص وإما أن يودى، فجعل الخيار لأولياء القتيل. أما الشفاعة إنما تمنع في حدود الله عز وجل، حد الزنا، حد السرقة، حد الشرب إلى آخره، هذه حقوق لله جل وعلا. أما حقوق المخلوقين فهي راجعة إليه، لهم أن يسمحوا ولهم أن يقتصوا ولهم أن يأخذوا الدية أو يصلحوا على أكثر منها، لهم أن يصلحوا على أكثر منها. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: هل للمسافر أن يجمع الصلاتين قبيل انتهاء الصلاة الأخيرة، يعني يجمع صلاة الظهر والعصر قبل خروج وقت العصر؟
نعم، له أن يجمع في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره أو في وقت الثاني، كل محل للصلاة جمعا وقصرا. نعم.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول السائل معالي الشيخ: ما هو الضابط في الحب في الله كحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأسامة رضي الله عنه وأبيه؟
الحب من أجل الدين، الضابط أن يكون الحب من أجل الدين. أما إذا كان الحب من أجل طمع الدنيا أو من أجل القرابة أو من أجل الزوجية، هذا حب طبيعي، المحبة طبيعية الإنسان لا يؤاخذ عليها. أما الحب في الله إنما يكون من أجل الدين، والبغض في الله يكون من أجل الدين. يحب الإنسان في الله لدينه أو يبغض في الله من أجل دينه تقصيرا. نعم، هذا الفرق بينهم. نعم.
إذا
كان ما لها زوج مطلقها أو لم تتزوج أصلا وليس لها سيد مالك يطاعها بملك اليمين وحملت، هذا محل الخلاف. محل الخلاف الجمهور على أنه لا يحد الحمل، لأنه يحتمل أنها أكرهت، يحتمل أنها تحملت بالماء، تلقحت بالماء من غير جماع، فيه احتمال، والحدود تدرى بالشبهات. نعم.
صلى الله عليه وسلم: رجل طلق زوجته او مات عنه ثم زنى، فما الحكم بحقه؟ طلق زوجته أو مات عنه ثم زنى فالحكم في حقه وكذلك المطلقة أو العولمة.
ما دام حصل الجماع في نكاح صحيح ولو في أول عمره وزنى في آخر عمره فإنه يرجم، ولو طلق ولو ماتت زوجته، وكذلك المرأة لو طلقها أو مات عنها ثم زنت قام عليها الحد. نعم.
نعم. صلى الله عليه وسلم. هذا سائل يقول إذا عقد رجل على المرأة ولم يدخل بها هل يكون عليه الوجب إذا زنى أو جلد؟
يعني لم يدخل بها ولم يقعها ولا سبق أنها تزوجت قبلها هذه بكر لا تزال بكرا يكون عليها الجلد. نعم. ومجرد العقد، مجرد العقد لا يعد إحصانا، لا بد من وطئ بعقد صحيح. نعم. سبق هذا إذا حصل جماع من زوجها صارت محصنة ولو طلقت ولم تتزوج وزنت في آخر عمرها يقام عليها الرجل لأنها محصنة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في آية الحدود أو تقطع أيديهم وأرجلهم خلافه، ما المقصود بخلافه؟
يعني يده اليمنى ورجله اليسرى، لو قاله يد يأكل بها ويتناول بها وقاله رجل يمشي عليها هذا معنى من خلاف، ما يقطع من جانب واحد أن يختل توازنه رحمة به من خلاف، يعني ليبقى توازن الجسم ويستطيع المشي. نعم.
أرحم الله. هل المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم وزينة عين النظر رؤية المرأة العادية أم رؤية المرأة بصفة عامة؟
رؤية المرأة التي لا تحل له، كذلك رؤية الصغير، رؤية الطفل تأمل فيه بشهوة هذا يعتبر زنا، زنا العين وهذا معصية، وكذلك اللمس بشهوة، التقبيل بشهوة، كل هذا من أنواع الزنا، لكنه ليس الزنا الفرد وإنما هو زنا الأعضاء وهذا معصية. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أصبت من امرأة ما دون الزنا، فماذا علي؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عليه: وأقم الصلاة طلبي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الصلوات الخمس تكفر الذنوب الصغائر، تكفر الذنوب الصغائر. قال الرجل: ألي خاصة يا رسول الله؟ قال: لا، بل للناس عامة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قل: علمنا أن على الفكر جلس وتغريب عام، لكن إذا رغب المحرم أن يتغرب معزلانه.
ما يجبر المحرم، ما يجبر، ما له ذنب أن يسافر معها، حتى أنهم قالوا إن نفقة المحرم تكون عليها هي، أن تكون عليه هو، لكن إذا تعذر المحرم إنها لا تسافر لأنه معذورة في هذا. نعم.
صلى الله عليه وسلم. كل ما من الغاصب والمعصوب في الزنا أو الرواق.
المعصوب ليس عليه، ليس عليه حد لأنه مكره، هذا هو المكره، فليس عليه حد. أما إذا كان غير مكره فيقام عليه الحد. نعم. لكن الغصب ما هو كل غصب، الغصب الملجي لازم يكون غصبا ملجئا ما له منها هكاك، أما مجرد التهديد أو مجرد كذا هذا لا يعتبر اغتصابا ولا إكراما. نعم. المراد الغصب الذي يزول معه الاختيار. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل تجوز العادة السرية عند ملاقاة شهوة شديدة مثل الزنا المرأة أو الوراء؟
لا تجوز العادة السرية. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الصيام: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع، لأن الصوم يكسر الشهوة وتذهب قوة الشهوة مع الصيام. نعم.
تبارك الله. هل الجماع بالعادة السرية يعتبر جماعا مخلوقا تثبت به الأحكام؟
لا، ما يعتبر، ما يعتبر زينا يقام عليه الحد، لكن يعتبر معصية، يعتبر معصية. لا بد أن يكون الوطء بدون حائل، وبدون حائل، فإذا كان بحائل فهذا يعتبر معصية. نعم.
وهل
السجن لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان قال يسجن، قال يسجن، قال تغريب عام. نعم. فلا نغير ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليه وسلم.
للواط القتل سواء كان ذكرا أو بينا، لأن الصحابة قتلوا اللوطي ومنهم من حرقه بالنار كأبي بكر الصديق، ومنهم من قال يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة، فأجمعوا على قتله وإن اختلفوا في الوسيلة التي يقتل بها. الصحابة أجمعوا على قتله كما يقول ابن القيم في الجواب الكافي، أجمعوا على قتله لكن اختلفوا في الوسيلة، فيقتل على كل حال ذكرا كان أو غيب. نعم.
تبارك الله. أرجو عليه الكفار كريمين وأراد أن ينزل الكفار بدفع مبلغ قدره 100 ريال أو 150 إلى أسرة فقيرة، مع علم أنه لا يعلم أين يصرفون المبلغ، فهل يصرفونه بالطعام أو بالكسوة أو غيره؟ هل يجوز إعطاءهم الكفار؟
حتى لو علم أين يصرفون ما يجوز إخراج الدراهم في الكفارة، لأن الله نص على الطعام، قال تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين. إطعام، ما قال التصدق على 10، قال إطعام، نص على الطعام، لا بد من إخراج الطعام في الكفارة ولا تجزي النقود. نعم.
أهلكم الله. يقول: مع الشيخ توفيت أم عن ابن وبنت وتركت مبلغا قدره 15,000 ريال فنرجو توضيح طريقة قسمتها.
هذا لابد من الرجوع للمحكمة لأجل تتحدث عن الورثة، يعني ربما يكون هناك وارث لم يذكر أو ما دري عنه غايب، أو فلا بد أن هذا يرجع فيه إلى المحكمة. المواريث لازم يرجع فيها إلى المحاكم لأجل التثبت وإخراج الصدق لحصر الورثة. نعم.
صلى الله عليه وسلم معكم
لكم من الجزء يقين ترجع أفضل اليد. مش اللي حاجة وهي جمال له عضو من أعضائه، من اللي قال يخلي قبضة اليد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحى وإرخائها وإرسالها وإكرامها، ألا يجوز أن يؤخذ منها شيء؟ نعم.
صلى الله عليه وسلم كنت أختي رجل وخلف ذئرا كانت تورد، وقال إن ماءها سبيل، كما شهد بذلك أحد الورثة، ومنذ الزمن الطويل لم يرد عليها أحد من الناس ولا يستفاد منها وماءها قليل جدا. السؤال: هل يحق للورثة بيعها وأبو ثمنها في مشروع خيري كبناء مسجد أو غيره؟
هذا وقف ولا يجوز التصرف فيه أو بيعه إلا بإذن القاضي، راجعون المحكمة والقاضي يتثبت من الوضع ثم يحكم بما يناسب. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: من المعلوم أن هناك قراءات شاذة أن يشرع قراءتها بالترتيل، إذ قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا.
لا يقرأ بالقراءات الشاذة، لكن تعتبر من الأدلة يستدل بها مثل الأحاديث. أما أنها تعتبر قراءة صحيحة ويقرأ بها في الصلاة أو لا، إنما تقرأ لأجل التعليم فقط، لا بأس تقرأ من أجل التعليم. أما أن تتلى وأن تقرأ كما تقرأ الآيات المتواترة فلا. نعم.
صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا من المذكر الا من المسلم وافترض عليكم، ولو لم يجد احدكم الا عرسا لاجرتم ان يمضى فهل اذا وافق يوم الصبح يوم
عرفه. الحديث ما هو صحيح، ولا باس بالصيام يوم السبت، لان الحديث غير صحيح لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، انما الذي ثبت النهي عن صوم يوم الجمعه مفردا، وصوم يوم الجمعة مفردا. أما صوم يوم السبت فهو باق على الأصل، يجوز صوم. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل يكفي عن الإطراق والإشهاد تصوير بالفيديو وغيره؟
لا، تصوير بالفيديو وغيره يكفي التزوير والكذب، كثيرا ما يحصل التزوير في التصوير والدبلجة، هذا لا يجوز، ولا نغير الأحكام الشرعية في هذه الأمور. نعم. وأيضا ما يجوز التصوير أصلا، التصوير حرام، فكيف تصور الجريمة والزنا أو اللواط؟ ما يجوز هذا، هذا إشاعة للفاحشة، مطلوب الستر مع النصيحة مع أما يصور هذا نشر للفاحشة والعياذ بالله، كما يصورون الآن الأفلام الخليعة واللواط والزنا والعري ويوزعون على الناس، هذا من إشاعة الفاحشة ومن إفساد الأخلاق والأعراض، هذا أمر لا يجوز. نعم.
أحسنكم الله. يقول: نود النصيحة، كيف أحفظ نظري وتفكيري ناحية الشهوات الجنسية؟ كيف أحفظ نظري وتفكيري ناحية الشهوات؟
نظري وإيش؟
تفكيري.
تفكيري، استعن بالله عز وجل وغض بصرك وعود نفسك هذا الشيء ثم تعتاده. نعم.
يقول: أن لدي والدة توفيت وجد عندنا مبلغا من المال قدره 5000 ريال، قمت انا ابنها بالتصدق على نيتها بعد اخذ موافقه الورثه، فهل علي شيء في ذلك؟
اذا وافق الورثه كلهم قالوا تصدق به فلا باس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. إذا كان من يعمل في مكان وأنا أعمل في مكان آخر، هل يجوز لي أثناء السفر بينهما أن جمع القصر؟
إن كان بينهما مسافة قصر 80 كيلو فأكثر، يجوز لك في الطريق أن تجمع وتقصر في الطريق. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول نحن طلاب من مدينة الطائف ونقصنا من نحن وعلى يديه بطلب العلم من العلماء. يقول نحن طلاب علم في مدينة الطائف ونقصنا من نحن وعلى يديه بطلب العلم من العلماء، وإذا وجد من نطلب عليهم عند الطائف نرجو من معاليكم أن تدلونا عليه ونرجوكم النظر في هذا الشأن.
أنا لا أعرف أهل الطائف ولا أعرف العلماء منهم، أنتم أدرى بهم، أهل مكة أدرى بشعاب عدوه، فاحرصوا وابحثوا عن عالم تستفيدون منه واجلسوا عنده. نعم.
صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال من دخل الدورات تستفيد
تحصيل العلم؟ لا، هي نوع من تحصيل العلم، هي ما تكفي لكنها نوع، وما لا يدرك كله لا يترك كله، فاحرصوا على حضورها واستفيدوا منها، لكن لا تقتصروا عليها، بعد ان يمكنكم تتعلمون فواصلوا التعلم. نعم. الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
قال المؤلف
رحمه
الله تعالى كتاب
المنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله كتاب الحدود. الحدود جمع حد، والحد في اللغة المنع، الحدود سميت حدودا لأنها تمنع من الجرائم التي رتبت عليها، و الحد شرعا عقوبة مقدرة، عقوبة مقدرة على ذنب يتمنع من الوقوع في مثله، عقوبة مقدرة شرعا على ذنب أو معصية أو جريمة تمنع من الوقوع في مثل ذلك، ففيها المعنى اللغوي. فقولهم عقوبة مقدرة شرعا يخرج التعزير، فإنه عقوبة لكنه ليست مقدرة، فالفرق بين الحد والتعزير أن الحد مقدر شرعا لا يزاد فيه ولا ينقص، وأما التعزير فإنه يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم بما يراه رادعا، والحدود جاءت في القرآن على معاني، هذا أحدها. تطلق الحدود على العقوبات كما هنا، تطلق الحدود على المحرمات، قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، أي محرماته لا تقربوها، نهى عن قربانها، وذلك لأجل أن يتجنب الوسائل التي تفضي إليها. وهذا أبلغ من قول لا تفعلوها أو لا تقعوا فيها، بل قال لا تقربوها، يعني اجتنبوها واجتنبوا ما يوصل إليها من الوسائل. وتطلق حدود الله على المباحات، قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، فلا تعتدوها، فالمباحات لا تعتدوها والمحرمات لا تقربوها. وهذا من بلاغة القرآن العظيم. ومن المعلوم أن الشرع المطهر جاء بحفظ الضروريات الخمس، النفس، وذلك بالقصاص، أولا الدين هو أول الضرورات التي يجب حفظها، وذلك بقتل المرتد كما سبق. الثاني النفس، وذلك بالقصاص على من اعتدى عليها بغير حق. الثالث العقل، وذلك بحد المسكر حفظا للعقول. الرابع حفظ النسل، وذلك بتحريم الزنا. الخامس حفظ الأعراض، وذلك بحد القتل. السادس حفظ الأموال، وذلك بقطع يد السارق. السابع حفظ الأمن، وذلك بحد المحارب، حد قطاع القرى، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فلا بد من حفظ هذه الضرورات السبع التي وردت الشريعة لحفظها. وفي الحدود رحمة بالناس، لأنها تردع الإنسان فلا يقع في الجرائم، تحفظه من الوقوع في الجرائم، وأيضا المجتمع يطمئن ألا يكون فيه اعتداءات على الدين ولا على الأنفس ولا على الأعراض ولا على الأموال ولا على الأمن. فإذا أقيمت الحدود اطمأن الناس وأمنوا. ولهذا جاء في الحديث لحد يقام في الأرض خير لها من أن تمطر 40 صباحا، لحد يقام في الأرض خير لها من أن تمطر 40 صباحا. الحدود فيها رحمة، رحمة بالجاني من أجل أن يرتدع ومن أجل أن يخفف عنه العذاب يوم القيامة إذا أقيم عليه الحد، على أن الحدود كفارات. ففيها رحمة بالجاني وفيها رحمة للمجتمع. أما الذين يقولون إن الحدود فيها وحشية وقسوة كما يقوله الكفار ويقوله المنخدعون من المنتسبين للإسلام من الجهلة والمغرورين، لأن الحدود فيها وحشية وفيها قسوة والإسلام دين الرحمة، نقول نعم الإسلام دين الرحمة، من رحمته أنه وضع الحدود، هذا من الرحمة. وأما أنها وحشية وقسوة فكيف لا تسمون المعتدي وحشيا وقاسيا على المجتمع؟ لماذا لا تسمونه وحشية؟ الوحشية هي الاعتداء على الناس على الحرمات، هذه هي الوحشية. أما العقوبة عليها فهذه رحمة، وموانع وروادع فليس فيها وحشية وإنما فيها رحمة. والمجتمع الذي تقام فيه الحدود يعيش آمنا، والمجتمع الذي لا تقوم فيه الحدود لا تقام فيه الحدود يعيش فوضى وخوفا وقلقا كما هو معروف عنه. نعم. نعم، حفظ الأعراض والنسل ذلك بحد الزاني. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى: الزانية والزاني اجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة لدين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وذلك لأن الزنا والعياذ بالله اعتداء على الأعراض غير حق، والأعراض محرمة ولها حرمة. الفروج الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك أولئك هم العادون، أي المتجاوزون من الحلال إلى الحرام. الله جل وعلا أمر بحفظ الفروج. الله جعل الشهوة الذكر والأنثى لحكمة ولفائدة، ولكن هذه الشهوة لها مصرف شرعي يفيد وينتج، يفيد وينتج ويعف، وهو الزواج أو ملك اليمين. فإذا وضعت الشهوة في مصرفها الشرعي أنتجت وأفادت. نساؤكم حرث لكم، سماها الله حرثا يوضع به البذر، وذلك هو الحمل والولادة وإنجاب الذرية، يعني هذا شرعي. وأيضا يعرف كلا الطرفين الرجل والمرأة رفعهما عن الحرام. أما الزنا والعياذ بالله يسمى السفاح، لأن هذا الماء يراق في غير محله، يترتب عليه أضرار فاحشة. ولهذا قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة أي متناهيا في القبح وساء سبيلا فيسبب الأمراض وهذا معلوم الزنا واللواط وضع للشهوة بغير موضعها فيسبب الأمراض وتعلمون الآن الإحصائيات عن مرض الغيث الذي اجتاح العالم الآن بسبب الزنا واللواط والعياذ بالله هذا شيء مشاهد وتسمعونه وتقرأونه في الصحف وكذلك يضيع الذرية يضيع الذرية فيصبح المواليد ليس لهم آباء مواليد من الزنا ليس لهم آباء فيضيع النسل ويضيع النسب ويخلط الأنساب قد تكون المرأة مزوجة وتزني أو يزنى بها فتحمل من غير زوجها وتنسب المولود إليه وهو ليس له ففيه اختلاط الأنساب والعياذ بالله يكون محرما وهو ليس محرم يرث وهو ليس وارثا إلى غير ذلك من المفاسد يبقى المسكين ولد الزنا يبقى في المجتمع ليس له أب ليس له نسب يكون مهانا بسبب الزاني والزانية هما اللذان زنيا عليه وضيعا نسبه ويصبح المجتمع على الهامش وليس له قيمة السبب في هذا هو المجرم والمجرمة اللذين جنيا على هذا الموضوع ضيعا نسبه الزنا يضيع الحياة والأخلاق يصبح المجتمع بهيميا مثل البهائم بل أسوأ من البهائم لا غير ذلك من المفاسد الفظيعة ولهذا وضع الله له حدا رادعا وذلك بجلد البكر ورجم السيد كما يأتي فإذا طبق هذا الحد طهر المجتمع يطهر المجتمع ويقل فيه لا نقول ينقطع يوجد مجرمون ويوجد لكن يقل الزنا فيه يقل الزنا فيه فحد الزنا فيه مصالح عظيمة للأفراد والجماعات نعم والزنا هو فعل الفاحشة الزنا هو فعل الفاحشة في الفرج فعل الفاحشة في الفرج ووضع البذر في غير الحرف محل الحرف من زنا أو لواط وقد يطلق الزنا ويراد به النظر العين تزني واللمس اليد تزني الزنا يطلق ويراد به ما دون الفاحشة يسمى زنا لكن الحد إنما هو على زنا الفرج نعم الفرج يصدق ذلك أو يكذبه نعم
عن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إما أمرتني بكتاب الله تعالى فقال لا أروا وأكبر منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذني فقال قل قال إن ابني كان وسيما على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن أعطاني الله فافتديت منه بما في شاة وغريدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابن جلد 100 وزوج وأن على امرأة هذا قول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما في كتاب الله الوليدة والرحم رب عليه وعلمك جلد 100 وزوج وربيا ليس بين امرأة هذا فإن اعترفت فرجها. متفق عليه وهذا شرط لمسلم.
هذا الحديث فيه أن هذين الرجلين أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه ويطلبان منه الحكم بينهما في قضية حصلت، وكان أحدهما أعرابيا من البدو، ولذلك لم يحسن الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه خاطبه بقوله: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. هل الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي بغير كتاب الله؟ وهل يحتاج إلى مناشدة؟ لكن هذا طبيعة الأعراب، الجفاء والجهل. أما الآخر فكان أفقه منه، لأنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أذن لي، فهو أفقه وآدب منه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه احترام الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره، تعظيمه حيا وميتا عليه الصلاة والسلام، تعزروه وتوقروه عليه الصلاة والسلام. الذين آمنوا به وعزروه يعني وقروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، هذا من حق الرسول صلى الله عليه وسلم، توقير والاحترام حيا وميتا. ومن توقيره توقير سنته، الأحاديث الواردة عنه تحترم وتعظم ولا يساء الأدب مع السنة النبوية. وفيه في هذا الحديث أن القصة أن عسيفا كان عند هذا الرجل الآخر، والعسيف هو الأجير، كان عسيفا أي أجيرا عند هذا، عند الرجل الآخر الذي هو أفقه، فزنى بامرأته، زنى بامرأة المستاجر، وهذا فيه خطورة اختلاط الرجال مع النساء والعمال والموظفين، إذا اختلطوا مع النساء يحصل الشر. فهذا الزنا حصل بسبب الاختلاط مع هذه المرأة، يجب على المسلمين أن ينتبهوا لهذا وأن يمنعوا الخلوة والاختلاط بين الرجال والنساء. قال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة لكان ثالثهما الشيطان. لا تتساهل تقول هذا عامل هذا سائق وتتركه مع امرأتك أو مع بنتك أو مع أختك، لا تتساهل في هذا الأمر. وأهل الشر ينادون الآن بإطلاق الحرية للمرأة، ألا يحجر عليها، وهذا ينجم عنه الفساد العظيم. لا بد من ضبط النساء فلا تختلط مع الرجال ولا تنزع الحجاب ولا تخلو مع رجل غير محرم لها، كل هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا يقول ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا، قال لا تقربوا، هذا أبلغ، يعني اجتنبوا الوسائل التي تفضي إلى الزنا، اجتنبوها. لا تسافر المرأة وحدها بدون محرم، هذه آداب جاء بها الإسلام حفظا للمرأة، لأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، قال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. إذا لم تحفظ النساء وتصان فإنها تكون سببا لهلاك المجتمع وفتنة المجتمع، عكس ما ينادي به المخذولون الآن من إطلاق الحرية للمرأة، توظيفها مع الرجال، خلوتها مع المدير مع الطبيب مع المسؤول إلى غير ذلك، ويقولون المرأة محل الثقة، أنتم تسيئون الظن بالمرأة، إلى ما آخر ما يقولون من الهذيان. الواجب على المسلمين أن يتنبهوا لها. فزنى بامرأته وقعت الجريمة، فأخبرت أن على ابني الرجم، افتديت منه بمئة من الغنم ووليدة يعني مملوكة، افتدى ولده من الرجم لأن الرجم قتل، افتداه بالمال. طبيعة الوالد وشفقته على ولده. أخبرته من اللي أخبرها الجهال، وما أكثر الجهال الآن الذين يتسرعون في الفتاوى ويضللون الناس ويغررون بهم بجهلهم، يتسرعون إلى الأحكام الشرعية وهم لا يعرفونها، يفتون بوسائل الإعلام بغير علم، هؤلاء يوقعون الناس في مثل هذا، يوقعون الناس في الحرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما الغنم والوليدة فهي رد عليك، يعني ترد عليك لأنها بغير حق وفدت بغير حق، وهذا الدليل على أن الحدود لا تشترى بالأموال، لا بد من تطبيقها، ولا يشفع فيها أو يتوسط في إسقاطها. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا، وقال صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله قد ضاد الله في أمره. ولما أراد أسامة بن زيد رضي الله عنه أن يشفع في امرأة سرقت، تقرر عليها قطع اليد، فاهتم قومها ألا تقطع يدها، توسطوا بأسامة بن زيد لأنه حبيب الرسول صلى الله عليه وسلم وابن حبيبه زيد بن ثابت، تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم فغضب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، مع أنه حبه وابن حبه، غضب عليه غضبا شديدا، قال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم إنه خطب فقال صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإن الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فحسن بذلك صلى الله عليه وسلم الشفاعة في الحدود والتساهل فيها لا بد من تطبيقها. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. لا يجوز هذا الأمر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ألغى هذا الصلح، لا يجوز المصالحة عن الحدود. وإن كان الصلح في الأصل خير، قال تعالى: والصلح خير، لكن لا يدخل الحدود، لا يدخل الصلح في الحدود وفي حقوق الله سبحانه وتعالى. رد عليك أي مردودة عليك، وعلى ابنك جلد مئة، جلد مئة تغريب عام، هذا الذي على العسير لأنه بكر لم يتزوج. وهذا في القرآن، قال تعالى: الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلد. وأما التغريب فهذا ثبت بالسنة، والتغريب معناه أن ينفى من البلد الذي وقعت فيه الجريمة إلى بلد آخر، مجتمع آخر، ليتغير عليه البلد، يتغير عليه الناس، ويبعد عن الأرض التي وقعت فيها الجريمة. كما يقولون تغير المحل يحصل به تغير الحال، يروح مع ناس طيبين بدل ما هو مع ناس أوقعوه في الجريمة، يعتزل مجتمع وقعت فيه جريمته إلى مجتمع نزيه. هذا هو الغرض من التغريب، غرض من التغريب، وهو ثابت بالسنة النبوية، وهو بعض الحد، بعض الحد، فلا يجوز تطبيق بعض الحد وترك بعضه، لا بد من جلد مئة وتغريب عام سنة كاملة حتى يتغير حاله ويبعد عن المباءة الفاسدة إلى مباءة طيبة. وأيضا يرتجع، إنه إذا غرب يشعر بالخجل والعقوبة فيرتدع عن جريمته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واغدو يا أنيس، أنيس تصغير أنس، ولم يعرف هذا الصحابي منه، ما لم يعرف منه، واغدو يا أنيس، هذا فيه التوكيل في الحدود، فيه أن ولي الأمر يوكل أن يقيم الحد، فيه دليل على أن إقامة الحدود من صلاحيات ولي الأمر، وأن له أن يوكل، له أن يوكل إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، ارجمها ليه؟ لأنها خير مزوجة، والخير إذا زنت فإنها ترجم بالحجارة حتى تموت كما يأتي ذلك إن شاء الله. وفيه أنه لا يقام الحد إلا بأحد أمرين: إما الشهادة، أربعة شهود يشهدون عليه بالزنا، وإما بالاعتراف. قال: فإن اعترفت، إما بالاعتراف فارجمها. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، فيه أنه لا يجوز تدخل في الأحكام الشرعية بجهل، وفيه أن العالم إذا بلغه الخطأ في فتوى أنه يبين ذلك الخطأ لأن لا يغتر الناس بهذه الفتوى. وفيه سؤال أهل العلم، وفيه حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فإنه مع جفوة هذا الأعرابي لم يغضب عليه ولم ينكر عليه، ففيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان حد الزنا، فيه بيان حد الزنا أنه في حق البكر الجلد والتغريب، وفي حق الثيب الرجم، وفيه التوكيل بالحدود في إقامة الحدود، توكيل في إقامة الحدود. كل هذه الفوائد تؤخذ من هذا الحديث. نعم.
وعن عمران بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني.
وفيه المسألة المهمة، وهي أن الحدود لا تشترى ويعوض عنها بالأموال، بل لا بد من إقامتها. نعم.
وعن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهم سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة ونحن سنة، والسيب بالسيب جلد مئة ورجل. رواه مسلم.
هذا الحديث هي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني، كرر هذا من باب التأكيد، كان عادته صلى الله عليه وسلم أنه يكرر الكلام حتى يفهم عنه عليه الصلاة والسلام. قد جعل الله لهن سبيلا، من هم؟ النساء. النساء، هذا إشارة إلى قوله تعالى في أول سورة النساء واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم استشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. كان في أول الإسلام الزانية إذا ثبت عليها الزنا تحبس البيت. وفي قوله أو يجعل الله لهن سبيلا وعد من الله جل وعلا، لأن هذا لن يدوم، هذا الحكم لن يدوم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم جعل الله لهن سبيلا، إشارة إلى هذه الآية الكريمة. وفي قوله خذوا عني دليل على وجوب تقبل السنة، وجوب تقبل السنة والعمل بها، كما قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال خذوا عني مناسككم، قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر. وفيه نسخ القرآن بالسنة، فإن المرأة في الأول الإسلام كانت تحبس إذا زنت ثبت زناها، ثم نسخ ذلك ببيان حد الزنا، البكر بالبكر جلد مئة والتغريب عام، والسيب بالسيب جلد مئة والرجم. أما البكر بالبكر هذا عرفنا في حديث العسير جلد مئة تغريب عام. وأما الثيب، من هو الثيب؟ الثيب هو الذي وطئ زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، هذا هو الثيب، من وطئ زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، هذا يسمى بالثيب، الرجل أو امرأة. فهذا إذا زنى فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت كما يأتي، وزيادة على ذلك يجلد مئة، يجلد مئة، ففيه دليل على الجمع بين الجلد والرجم. وبه قال جماعة من أهل العلم كالإمام أحمد وغيره، الجمهور على أنه يكتفى بالرجم ولا يجلد، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد ماعدا والغامدية كما يأتي، ولم يذكر أنه جلدهما. المسألة خلافية بين أهل العلم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى رجل من المسلمين.
الآية وهي قوله: أو يجعل الله لهن سبيلا، نسخت بالقرآن في قوله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وبالسنة وهي رجل السيد. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى رجل من المسلمين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله إني تليت، فأعرض عنه فتلقى تلقاء غيبي، فقال: يا رسول الله إني تليت، فأعرض عنه حتى تلى ذلك عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه الله شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أهل مجنون؟ قال: لا. قال: فهل أحسنت؟ قال: نعم. قال: فهل أحسنت؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فاركبوه. متفق عليه.
هذه القصة عجيبة. هذا الرجل وهو ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه وقع بالزنا، ثم إنه تاب إلى الله وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يطهره بالحج. الرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، ثم إنه يريد التأكد، ثم إنه كرر الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم إنه زنى، إنه زنى، وذلك لأن التوبة الصادقة تحدوه، تحدوه التوبة الصادقة، يريد أن يطهر نفسه من الجريمة. فعند ذلك لما كرر ذلك أربع مرات شهد على نفسه أربع شهادات أنه زنى، استدل بعض العلماء بأنه لا بد أن يكون الإقرار أربع مرات، أخذ من هذه القصة أربع مرات قياسا على الشهادة أيضا، لأن الشهادة على الزنا لا بد أن تكون من أربع، فالإقرارات لا بد أن تكون أربع مرات. هذا مذهب بعض العلماء. البعض الآخر يقول يكفي مرة واحدة كسائر الإقرارات، كسائر الإقرارات. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ردد هذا الرجل من أجل التثبت فقط، لا من أجل أن الإقرار لا بد أن يكون أربع مرات. ولهذا لما كرر دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة تثبت، قال له: أبيك جنون؟ يعني عقلك مختل؟ قال: لا، ليس به جنون. فلما تثبت منه قال: اذهبوا به فارجموه. فهذا فيه مسائل: المسألة الأولى فيه دليل على صدق توبة هذا الصحابي الذي ضاقت به الدنيا حتى ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يقيم عليه الحد وكرر ذلك. فالذي حمله على هذا صدق التوبة، مع أن المسلم إذا وقع في جريمة فإنه يستر نفسه، فإنه يستر نفسه ويتوب إلى الله، إذا فعل هذا فلا بأس، وهذا مطلوب أن الإنسان يستر نفسه ويتوب إلى الله عز وجل. لكن هذا الصحابي ضاقت عليه الدنيا يصد التوبة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه تلقين المقر، تلقين المقر بالزنا لعله يرجع، النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعجل وأمهله، ثم قال له أبيك جنون. وقال أيضا جاء بالروايات الأخرى أنه طلب منه أن يصف ما حصل منه، يصف ما حصل منه لأنه ربما يفهم أن الزنا زنا العين أو زنا اللمس أو ما أشبه ذلك، فاستثبت منه أنه يريد زنا الفرج، غاب ذلك، قال غاب ذاك منك في ذاك منها، قال نعم. قال كما يهيب الريشة في البئر، قال نعم، كرر عليه صلى الله عليه وسلم. قال أنكتها، قال نعم، لا تكني يعني لا تأتي بكناية صرح، قال نعم. كل هذا من زيادة التثبت وتلقين له لعله يرجع ويتوب إلى الله ويستر نفسه. فلما لم يرجع الرجل ودفعته التوبة الصادقة والخوف من الله، عند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته أن يذهبوا به ويرجموه، ذهبوا به ورجموه رضي الله عنه ومات تحت الحجارة. فهذا حديث عظيم في هذا الأمر، وفيه التوكيل كما سبق، أن للإمام من يوكل من يقيم الحد. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما أتانا من النبي صلى الله عليه وسلم قال له،
هذا اسمه، هذا الرجل الذي في الرواية الأولى هو ماجد بن مالك رضي الله عنه. نعم.
قال له: لعلك قبلت أو عدت أو نظرت. قال: لا يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم، يلقنه لعله يرجع، لعلك نظرت، يعني لأن النظر زنا، العين تزني وزناها النظر، لعلك غمزت يعني لمست بيدك المرأة. قال: لا. لعلك قبلت المرأة. قال: لا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن ينفي أن يكون الرجل يفهم أن الزنا هو هذه الأشياء، الغمز، النظر، التقبيل، ليزيل اللبس نهائيا. نعم.
وهذا
فيه كما ذكرنا، فيه أن الحاكم إذا جاء عنده من يقر بالزنا فإنه يلقنه الرجوع حتى يرجع عن إقراره ويستر على نفسه. وفيه التثبت، الحاكم يجب يتثبت من الأمر قبل أن يصدر الحكم، ليكون الحكم واقعا موقعه الصحيح، ولا يكون مبنيا على توهم وعلى خطأ. نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه خطب فقال: ان الله عهد محمدا بالحق وانزل عليه الكتاب، فكان فيما انزل الله عليه آية الرجل قرأناها وقرأيناها وقرأناها تبررنا بعده فأخشى أن قال في الناس زمان أن يقول قائل ما نجدرن في كتاب الله فيظنوا بترك فريضة أنزله الله وإن الظن حق في كتاب الله تعالى على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إلى قامة ميلة أو كان القمم أو اعتراف متفق عليه.
هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب وذكر في خطبته أن الرجل ثابت بكتاب الله ثابت بكتاب الله ثم نسخ لفظه وصار لا يتلى لكن حكمه باق على ما يسمونه بنسخ التلاوة دون الحكم نسخ التلاوة دون الحكم الحكم باقي. آية الزنا التي آية الرجم التي أشار إليها عمر رضي الله عنه يقول قرأناها ووعيناها ما نصها وفي أي سورة هي نصها والشيخ والشيخة يعني الشيخ المراد والشيخة المراد بهما المحصن المحصن خلاف الذكر الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه آية من القرآن نزل وقرأوها ووعوها وهو ما وموطنها أو السورة التي هي منها سورة الأحزاب من سورة الأحزاب ثم نسخ لفظها وبقي حكمها. وأعلن ذلك عمر عن المنبر رضي الله عنه حضور المهاجرين والأنصار ولم يعترض عليه أحد. هذا إجماع من الصحابة على ما قاله عمر رضي الله عنه وأن الرجم ثابت في كتاب الله في هذه الآية وإن كانت لا تتلى وثابت بالسنة المتواترة ولهذا قال ورجم رسول الله ورجمنا فهو ثابت بالسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ماعز الذي مر بنا وكما في حديث الغامدية الذي سيأتي. الرجم ثابت في الكتاب وفي السنة المتواترة وبإجماع المسلمين ما عدا بعض المبتدعة كالخوارج. الخوارج ينكرون الرجم يقولون انه ليس في القرآن. عمر يثبت انه في القرآن وبحضور الصحابة ومشهد من الصحابة المهاجرين والأنصار كيف يقولون ان الرجم ليس في القرآن؟ في القرآن وإن كان لا يقرأ وفي السنة المتواترة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله كما من قوله كما مر بالحديث على ابنك جلد مئة وتغليب عام واغدو يا بني سنة امرأتها فإن اعترضت ارجمها من قول الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغليب عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجم هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. الفعل كما في هذا الحديث رجم صلى الله عليه وسلم ماعزا أمر برجمه رجم الغامدية كما ياتي. فالرجم ثابت بالكتاب والسنة القولية والعملية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ينكر من في قلبه إيمان وخوف من الله سبحانه وتعالى. أما في آخر الحديث على من على أن الزنا يثبت في أحد ثلاثة الأمور الشهادة الشهود أو الحبل وهو أن تحمل المرأة التي ليس لها زوج ولا سيد أو يكون الاعتراف ثلاثة أمور أما أمر أمره والاعتراف والشهادة هذا مجمع عليه. أما الخبل هذا محل خلاف من العلماء من يرى أن الخبل يكون من وسائل إثبات الزنا إذا حملت وليس لها زوج ولا سيد يطأ فإنها ترجم لأن الخبل دليل على الزنا. ومن هذا الحديث من هذا الحديث كلام عمر رضي الله عنه بينما القول الآخر أنه لا يثبت إلا بأحد أمرين إما الاعتراف وإما الشهادة وهذا الذي دلت عليه الأحاديث التي مرت علينا وهو الصحيح إن شاء الله. نعم.
وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمت أمة أحدكم فتبين زناها فليعيد الخلق ولا يكذب عليها ثم إن زنت فليعيد الخلق ولا يكذب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بفقر من شعر. متفق عليه. وهذا
هذا الحديث في حد الإماء المملوكات حد الإماء المملوكات إذا وقعنا بالزنا الأمة على النصف من الحر. قال تعالى فإذا أحصنا أي الإماء يعني تزوجنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. حد الأمة نصف حد الحرة إن كانت بكرا 50 جلدة وإن كانت سيدا فكذلك 50 جلدة لأن الرجم لا يتبعض الرجم ما ينصف يرجع به إلى الجلد فحدها 50 جلدة على كل حال لأن الرجل لا يتنصف ولأن الله قال نصف ما على المحصنات من العذاب والعذاب الذي ذكره الله هو الجلد فاجلدوهم 100 الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة هذا هو العذاب وهو الذي يتنصف والرجم في كتاب الله لكنه لا يتنصف فيكون 50 جلدة يعني. وبالنسبة للذكر والأنثى من المماليك الذكر مثل الأنثى في هذا ما يدل عليه الحديث. هذه مسألة. المسألة الثانية الذي يقيم الحد على الأحرار هو الحاكم ولي الأمر أما الإماء والمماليك فيقيم الحد عليهم أسيادهم الذين يملكونه. الرسول صلى الله عليه وسلم وفوض إقامة الحدود على المماليك إلى مالكيهم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد اللي هو نصف ما على المحصن ولا يكذبها يعني لا يعاتبها يكفي الحد فإن زنت فليجلدها فإن زنت فليكرر عليها الحد كل ما تكرر الزنا فإن زنت المرة الرابعة فليبيعها ينقل الملك فيها ولا يبقيها عنده وهي مصرة على الزنا ولعل في نقلها إلى غيره يتغير الحال فتتوب إلى الله عز وجل لأنه إذا تغير عليها البيت تغير عليها المالك فإن ذلك يغير من حالها مثل ما سبق في التغيير فليبيعها ولو بغفير من حبل أو بحبل من صوف يعني ولو بقيمة قليلة ولا يبقيها في ملكه وهي تقيم على الزنا. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم معالي الشيخ ونفع الله بعلمكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل الشيخ في حق الزاني البكر يبدو ماء تغريب عام، فإذا كان الزاني موظفا والتغريب قد يؤدي إلى فصله من وظيفته، فهل يكتفى بالجلد بضرورة؟
لا، ما يلغى حكم من أحكام الله بسبب الوظيفة، يعطى إجازة ويغرب، لأن هذا حكم شرعي لا بد من تنفيذه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، يتكلم الناس حفظكم الله عن إقامة الجلد على الزاني فقط لرؤية 4 شهور، ويقولون أن هذا مستحيل، وينسون الاعتراف من قبل الزاني والزانية. نريد من فضيلة الشيخ حفظه الله رد على هؤلاء.
يكفي أنهم يردون على الله جل وعلا، يكفي أنهم يردون على الله وعلى رسوله، نحن ما نتدخل ونعترف، هذا حكم شرعي أن الزنا 4 مرات، ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم الستر على الإنسان 4 مرات علشان أنه يتراجع ويذكر نفسه، في ذلك حكمة عظيمة. وأما قوله أنه مستحيل، هذا كذب، هو مستحيل، هذا ما عزق 4 مرات، وهذه الغامدية كما يأتي تكرر مجيئها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل سؤالي عن صلاة الاستخارة، حيث أنني خطبت إحدى الفتيات وبعد ذلك صليت الاستخارة ولم يحصل لدي تردد بل رغبتها أكثر، وبعد فترة حصل هناك عائق، مع العلم أنني مع مرور الوقت تزيد رغبتي فيها وهي كذلك، ولكن أخاف أن هذا العائق هو دليل على عدم الخيرة في الزواج، مع أنها ذات دين وخلق. جزاكم الله خير.
لا أبدا، ما دام أنك مطمئن إليها وبعد الاستخارة حصل عائق، اصبر إلى أن يزول العائق، العوائق تحصل، اصبر إلى أن يزول العائق وتزوجها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل نسمع كثيرا في قضايا القتل أن أناسا شفعوا عند أولياء الدم ليفتدوا القاتل بمبالغ كثيرة، فهل هذا من الشفاعة في الحدود؟
لا، لأن القصاص حق لأولياء القتيل، فإذا سمحوا هذا راجع إليهم، سواء سمحوا مجانا وهذا أفضل، أو سمحوا إلى مال، فلهذا قال صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بين خيرتين، إما أن يقتص وإما، أو قال أهله بين خيرتين، إما أن يقتص وإما أن يودع، فجعل الخيار لأولياء القتيل. أما الشفاعة إنما تمنع في حدود الله عز وجل، حد الزنا، حد السرقة، حد الشرب إلى آخره، هذه حقوق لله جل وعلا، أما حقوق المخلوقين فهي راجعة إليه، لهم أن يسمحوا ولهم أن يقتصوا ولهم أن يأخذوا الدية أو يصلحوا على أكثر منها، لهم أن يصلحوا على أكثر منها. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل هل للمسافر أن يجمع الصلاتين قبيل انتهاء الصلاة الأخيرة، يعني يجمع صلاة الظهر والعصر قبل خروج وقت العصر؟
نعم، له أن يجمع في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره أو في وقت الثاني، كل محل الصلاة جمعا وقصرا. نعم.
صلى الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول السائل معالي الشيخ ما هو الضابط في الحب في الله كحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأسامة رضي الله عنه وأبيه؟
الحب من أجل الدين، الضابط أن يكون الحب من أجل الدين. أما إذا كان الحب من أجل طمع الدنيا أو من أجل القرابة أو من أجل الزوجية، هذا حب طبيعي، المحبة طبيعية الإنسان لا يؤاخذ عليها. أما الحب في الله إنما يكون من أجل الدين، والبغض في الله يكون من أجل الدين. يحب الإنسان في الله لدينه، أو يبغض في الله من أجل دينه تقصيرا. نعم، هذا الفرق بينهم. نعم. إذا كان ما لها زوج مطلقها أو لم تتزوج أصلا وليس لها سيد مالك يطاعها بملك اليمين وحملت، هذا محل الخلاف. محل الخلاف الجمهور على أنه لا يحد الحمل، لأنه يحتمل أنها أكرهت، يحتمل أنها تحملت بالماء، تلقحت بالماء من غير جماع، فيه احتمال، والحدود تدرى بالشبهات. نعم.
صلى الله عليه وسلم رجل طلق زوجته أو مات عنه ثم أذن، فما الحكم بحقه؟ طلق زوجته أو مات عنه ثم أذن، فما الحكم بحقه؟ وكذلك المطلقة أو العلقة.
ما دام حصل الجماع في نكاح صحيح ولو في أول عمره وزنى في آخر عمره فإنه يرجم، ولو طلق ولو ماتت زوجته. وكذلك المرأة لو طلقها أو مات عنها ثم زنت قام عليها الحد. نعم. نعم.
صلى الله عليه وسلم هذا سائل يقول: إذا عقد رجل عن امرأة ولم يدخل بها يكون عليه الوزن إذا زنى أو جلد.
يعني لم يدخل بها ولم يقعها ولا سبق أنها تزوجت قبلها أي ذكر لا تزال ذكرا يكون عليها الجلد. نعم. ومجرد العقد جرد العقد لا يعد إحصانا، لا بد من وطئ بعقد صحيح. نعم. سبق هذا إذا حصل جماع من زوجها صارت محصنة ولو طلقت ولم تتزوج وزنت في آخر عمرها يقام عليها الرجل لأنها محصنة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في آية الحدود: أو تقطع أيديهم وأرجلهم خلافا. ما المقصود بالخلاف؟
يعني يده اليمنى ورجله اليسرى. لو قاله يد يأكل بها ويتناول بها وقاله رجل يمشي عليها هذا معنى من خلاف، ما يقطع من جانب واحد أن يختل توازنه رحمة به من خلاف، يعني ليبقى توازن الجسم ويستطيع المشي. نعم.
رحم الله. هل المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم وزينة عين النظر رؤية المرأة العادية أم رؤية المرأة بصورة العامة؟
رؤية المرأة التي لا تحل له، كذلك رؤية الصغير، رؤية الطفل تأمل فيه بشهوة هذا يعتبر زنا، زنا العين وهذا معصية، وكذلك اللمس بشهوة، التقبيل بشهوة، كل هذا من أنواع الزنا، لكنه ليس الزنا الفرد وإنما هو زنا الأعضاء وهذا معصية. قد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أصبت من امرأة ما دون الزنا فماذا علي؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عليه: وأقم الصلاة طلبي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الصلوات الخمس تكفر الذنوب الصغائر، تكفر الذنوب الصغائر. قال الرجل: ألي خاصة يا رسول الله؟ قال: لا، بل للناس عامة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قل: علمنا أن على الذكر جلس وتغريب عام، لكن إذا رفض المحرم أن يتغرب مع الثاني؟
ما يجبر المحرم، ما يجبر، ما له ذنب إن سافر معها، حتى إنهم قالوا إن نفقة المحرم تكون عليها هي، أن تكون عليه هو، لكن إذا تعذر المحرم إنها لا تسافر لأنه معذور في هذا. نعم.
صلى الله عليه وسلم. كل ما من الغاصب والمعصوب في الزنا أو الرواق.
المعصوب ليس عليه حد لأنه مكره، هذا هو المكره فليس عليه حد، أما إذا كان غير مكره فيقام عليه الحد. نعم. لكن الغصب ما هو كل غصب، الغصب الملجي لازم يكون غصبا ملجئا ما له منها هكاك، أما مجرد التهديد أو مجرد كلام هذا لا يعتبر اغتصابا ولا إكراها. نعم. المراد الغصب الذي يزول معه الاختيار. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول: هل تجوز العادة السرية عند ملاقات شهوة شديدة مثل الزنا المرأة أو الوراق؟
لا تجوز العادة السرية. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الصيام: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع، لأن الصوم يكسر الشهوة وتذهب قوة الشهوة مع الصيام. نعم.
تبارك الله. هل الجماع بالعادة الطبيعي يعتبر جماعا مخالفا تثبت به الأحكام؟
لا، ما يعتبر، ما يعتبر زنا المقام عليه الحد، لكن يعتبر معصية، يعتبر معصية. لا بد أن يكون الوطء بدون حائل، وبدون حائل، فإذا كان بحائل فهذا يعتبر معصية. نعم.
وهل
السجن لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان قال يسجن، قال يسجن، قال تغريب عام. نعم، فلا نغير ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. للواط القتل سواء كان ذكرا أو بين، لأن الصحابة قتلوا اللوطي، ومنهم من حرقه بالنار كأبي بكر الصديق، ومنهم من قال يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة، فأجمعوا على قتله وإن اختلفوا في الوسيلة التي يقتل بها. الصحابة أجمعوا على قتله كما يقول ابن القيم في الجواب الكافي، أجمعوا على قتله، لكن اختلفوا في الوسيلة، فيقتل على كل حال ذكرا كان أو غيب. نعم.
تبارك الله أرجو عليه الكفار كريم، وأراد أن ينزل الكفار بدفع مبلغ قدره 100 ريال أو 150 إلى أسرة فقيرة، مع علم أنه لا يعلم أين يصرفون المبلغ، فهل يصرفونه بالطعام أو بالكسوة أو غيره؟ هل يجوز إعطاءهم الكفار؟
حتى لو علم أين يصرفون ما يجوز إخراج الدراهم في الكفارة، لأن الله نص على الطعام، قال تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين، إطعام، ما قال التصدق على 10، قال إطعام، نص على الطعام، فلا بد من إخراج الطعام في الكفارة ولا تجزي النقود. نعم.
أتاركم الله. يقول معالي الشيخ، توفيت أم عن ابن وبنت وتركت مبلغا قدره 15,000 ريال، فنرجو توضيح طريقة قسمته.
هذا لا بد من الرجوع للمحكمة لأجل تتثبت عن الورثة، لأنه يعني ربما يكون هناك وارث لم يذكر أو ما دري عنه، غايب أو، فلا بد أن هذا يرجع فيه إلى المحكمة، المواريث لازم يرجع فيها إلى المحاكم لأجل التثبت وإخراج الصدق بحصر الورثة. نعم.
صلى الله عليه وسلم لكم الأجل اليقين ترك قبضة اليد،
مش اللي حاده اللحية وهي جمال له عضو من أعضائه، من اللي قاله يخلي قبضة اليد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحى وإرخائها وإرسالها وإكرامها، ألا يجوز أن يؤخذ منها شيء؟ نعم.
صلى الله عليه وسلم، كنت أوتي رجل وخلف ذئرا كانت تورد، وقال إنما أنا سبيل، كما شهد بذلك أحد الورثة، ومنذ الزمن الطويل لم يلد عليها أحد من الناس ولا يستفاد منها وما هو قليل جدا، السؤال هل يحق للورثة بيعها وربح ثمنها في مشروع خيري كبناء مسجد أو غيره؟
هذا وقف ولا يجوز التصرف فيه أو بيعه إلا بإذن القاضي، راجعون المحكمة والقاضي يتثبت من الوضع ثم يحكم بما يناسب. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول من المعلوم أن هناك قراءات شاذة أن يشرع قراءتها بالترتيل، إذ قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا.
لا يقرأ بالقراءات الشاذة، لكن تعتبر من الأدلة يستدل بها مثل الأحاديث، أما أنها تعتبر قراءة صحيحة ويقرأ بها في الصلاة أو لا، إنما تقرأ لأجل التعليم فقط، لا بأس تقرأ من أجل التعليم، أما أن تتلى وأن تقرأ كما تقرأ الآيات المتواترة فلا. نعم.
صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الكف الا من مسلم وافترض عليكم ولو لم يجد احدكم الا وصل اجره هدي الله فهل اذا وقع يوم الكف يوم عرفه.
الحديث ما هو صحيح ولا باس بصيام يوم السبت لان الحديث غير صحيح لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، انما الذي ثبت النهي عن صوم يوم الجمعه مفردا، صوم يوم الجمعه مفردا، اما صوم يوم السبت فهو باق على الاصل يجوز صوم. نعم.
صلى الله عليه وسلم ولا يكفي عن الاقرار والنكاح تصوير
بالفيديو وغيره؟ لا، تصوير بالفيديو وغيره يخطر التزوير والكذب، كثيرا ما يحصل التزوير في التصوير والدبلجة، هذا لا يجوز. ولا نغير الأحكام الشرعية في هذه الأمور. نعم. وأيضا ما يجوز التصوير اصلا، التصوير حرام، فكيف تصور الجريمه والزنا او اللواط؟ ما يجوز هذا، هذا اشاعه للفاحشه، مطلوب الستر مع النصيحه مع اما يصور هذا نشر للفاحشه والعياذ بالله، كما يصورون الان الافلام الخليعه واللواط والزنا والعري ويوزعونه على الناس، هذا من اشاعه الفاحشه ومن افساد الاخلاق والاعراض، هذا امر لا يجوز. نعم.
سبحان الله. يقول نود النصيحه كيف احفظ نظري وتفكيري ناحيه الشهوات الجنسيه؟ وكيف احفظ نظري وتفكيري ناحيه الشهوات الجنسيه؟
نظري وايش؟
تفكيري.
تفكيري. استعن بالله عز وجل وغض بصرك وعود نفسك هذا الشيء ثم تعتاده. نعم.
يقول أن لدي الوالدة توفيت، وجد عندها مبلغا بالغ 5000 ريال، وقمت أنا ابنها بالتصدق على نيتها بعد أخذ موافقة الورثة، فهل علي شيء في ذلك؟
إذا وافق الورثة كلهم قالوا تصدق به فلا بأس بذلك. نعم.
الله عليكم. إذا كان من يعمل في مكان وأنا أعمل في مكان آخر، هل يجوز لي أثناء السفر بينهما أن جمع القصر؟
إن كان بينهما مسافة قصر 80 كيلو فأكثر، يجوز لك في الطريق أن تجمع وتقصر في الطريق. نعم.
الله عليكم. يقول نحن طلاب من مدينة الطائف وانفسنا من نحن وعلى يديه بطلب العلم من العلماء. يقول نحن طلاب علم في مدينة الطائف وانفسنا من نحن وعلى يديه بطلب العلم من العلماء، وإذا وجد من نطلب عليهم عند الطائف نرجو من معاليكم تدلون عليه ونرجوكم النظر في هذا الشأن.
أنا لا أعرف أهل الطائف ولا أعرف العلماء منهم، أنتم أدرى بهم، أهل مكة أدرى بشعابة يقول، فاحرصوا وابحثوا عن عالم تستفيدوا منه واجلسوا عنده. نعم.
صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال هو الدكت الدورات تستفيد تحصيل العلم؟
هي نوع من تحصيل العلم، هي ما تكفي لكنها نوع، وما لا يدرك كله لا يترك كله، فاحرصوا على حضورها واستفيدوا منها، لكن لا تقتصروا عليها، بعد ان يمكنكم تتعلمون فواصلوا التعلم. نعم. الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.